نشيد الأنشاد أصحى خمسة. تحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا. حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية، شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، سقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. آمين. أحبائي، وصلنا إن كنا نتذكر في دراستنا لهذا السفر إلى هذا الجزء الهام في حديث الرب مع عروسه. طبعا مش محتاجين أعيد الأسس اللي مشينا عليها في تفسير هذا السفر، لكن أعتقد أن معظمنا يتذكرها جيدا. فهمنا أن هذا السفر يحكي قصة شعب إسرائيل بعد عودتهم نتيجة للألام والتأديبات والضيقات التي سيجيزهم فيهم الرب في المستقبل. لما يرجعوا للرب وتبدأ الأحاديث تجري بينهم وبين الرب، هتبدأ تطالب الرب أن يشعرها بمحبته، محبة اللي كانت ليها عنده زمان، محبة اللي هو قال عنها في سفر إرميا ذكرت لك محبة خطبتك غيرت صباك، أيام ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. كانوا يقولوا له لسه هتفضل تحبنا؟ هل ممكن ترجع تحبنا تاني؟ هل ممكن ترجع العلاقة نكون مميزين عندك زي ما كنا زمان ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر؟ إحنا محتاجين كشعب نشعر بحبك يا رب. ده الحديث اللي هيبدأ بين هذا الشعب وبين الرب في المستقبل نتيجة للألم، ورب هيتجاوب معهم وسيجري الحديث طوال هذا السفر كما رأينا. في أصحاح خمسة بيحكي مرحلة من مراحل هذا الحديث، أنه الرب بعد ما أشبعها جات عليها فترة فترت فيها محبتها للرب، ربما لضيق، ربما لاسترخاء، لظرف ما ضعفت المحبة، وهذا اختبار كثير منا في أوقات مختلفة. يحمينا الرب من هذه الأوقات، أحيانا تفتر محبتنا للرب، لكن إذا فترت محبتنا نحن هو محبته لا تفتر أبدا، يظل كما هو بنفس العواطف، لأنه لما أحبنا لم يكن يوجد فينا مثير يثير المحبة في قلب، لكن أحبنا لذواتنا، أحبنا بدون ما يكون فينا شيء، أحبنا فقط، علشان كده بيبقى على محبته. لو واحد أحبني علشان حاجة كويسة فيا، لو تغيرت الحاجة دي أكيد محبته هتتغير، لكن الرب عندما أحبنا أحبنا فضلا. هذه المحبة أحبائي جعلته يذهب إليها في فتوره ويصل إليها ويقرع على بابها ويقف طول الليل ويقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. وكانت الأعذار أعذار واهية جدا، أعذار لا تليق بشخص اختبر محبة الرب، وقالت له خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما، لم يتراجع لكن حبيبي مد يده من الكوة، أنت عليه أحشائي، خرجت لتذهب عن الرب، لكن للأسف خرجت لتذهب عنه لتبحث عنه في أماكن خاطئة، كانش هو ده المكان المظبوط اللي تدور فيه. ذهبت لتبحث عنه في المدينة في الشوارع، لكن هو لا كان في الشوارع ولا كان في المدينة. لكن وصلت إنها خرجت خارج الأسوار، وشفنا في المدينة والشوارع آخر مرة تأملنا في هذا الجزء صورة للعالم الحاضر. فمن يريد أن يطلب الرب أحبائي ويتمتع بشركة قوية معه عليه أن يخرج خارج هذا العالم، يعني بمعنى يكون وصل للاقتناع والإدراك فعلا أن هذا العالم لا يكفي، اللي لسه طريق العالم، اللي لسه أمور العالم لها قيمة في عينيه، اللي لسه ما وصلش إلى الإدراك العميق أن هذا العالم عبارة عن وهم، وهم صدقوني مش كده؟ قال له كده المرنم الحلو، كلها وهم يزول إنما أنت الحقيقة. لكن لسه في ناس مصدقة إن العالم ممكن يكون في حاجة كويسة، ممكن يكون في حاجة مش كويسة، فبتدور عليه مع العالم، يعني مقتنعة بالعالم وعايزة الرب. لا ما ينفعش، مش هتقدر، يجب أن تتخطي هذه المراحل وتخرجي خارج كل الأسوار، يبقى في بينك وبين العالم سور، وساعتها تقدر تلاقيه. طبعا في هذا الطريق تألمت كثيرا من حفظت الأسوار لنا، أنه في عدد 7 وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني وجرحوني، لكن تخطتهم وصلت لغاية السور بره، قابلها مين؟ حفظت الأسوار. يعني كان في ناس جوه المدينة تعبوها، لكن قاومت وصلت لبره، نشكر الله لسه أو تتفطم عن العالم، والرب أحبائي يفطمنا عن العالم عن طريق الضيق والتأديب. كثيرا ما يفطمنا الرب عن العالم، يكرهنا في العالم، يخلي العالم حقير في أعيننا عن طريق ضيقات وألام وتأديبات. فوصلت للخارج وجدها الحرس الطائف، نزعوا عنها إزارها، لكن كل هذا لم يجعلها تتراجع، بل بالعكس كان بيشجعها انها تطلع بره المدينة لغاية ما طلعت فعلا. طلعة مضروبة مجروحة، رفعوا عنها إزارها وقابلت بنات أورشليم بره. ده عدد اللي نبدأ بيه تأملنا النهاردة. أول ما قابلت بنات أورشليم بتقول لهم إيه؟ بتقول لهم أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. شيء عجيب أحبائي، لو افترضت في التطبيق الروحي أن بنات أورشليم يمثلوا بالنسبة للمؤمن بقية المؤمنين. المؤمن لما بيبقى مضروب مجروح تعبان متألم، أول ما يلاقي بقية المؤمنين إيه الحديث اللي بيدور بينه وبينه؟ أنا بتخيل أنه مع الغالبية العظمى بيجري حديث من اثنين، لكن العروس هنا ارتقت إلى حديث ثالث أرقى من الاثنين اللي هقول. الاحتمال الأول أنها أول ما تجد بنات أورشليم تبدأ تشكلهم متألمة مما حدث لها، تعالوا أقول لكم الدنيا عملت فيا إيه، تعالوا أقول لكم الظروف عملت فيا إيه، ما كانش أحيانا الأمر كمان يبقى في جراءة زيادة شوية، تعالوا أقول لكم الرب عمل فيا إيه، ونبدأ نلوم الرب. كثيرا يا أحبائي ما نسمع هذه الشر، الرب عمل فيا، الرب سمع، وكأنها روح التذمر والأنين والمرارة من جهة الرب لأنه سمح ببعض الآلام. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا أنا ما بشكيش من الناس أو من الظروف أو من الرب، لكن تلاقوا الشخص غرقان في رثاءه لنفسه. اسمعوا عن السيلف بيتي، يقعد الواحد إيه؟ حزنان على نفسه، أنا مظلوم، أنا ونفسه قدامه قد إيه احتملت، ويبدأ يشكي كثيرا، أو مش بيشكي من حد لكن بيندب حظه. أنا إنسان تعيس، أنا ما شفتش أيام حلوة، أنا طول عمري متألم، أنا طول عمري وطول عمري. لكن هذه العروس ارتقت يا أحبائي، لم تشكي من حفظة الأسوار ولا من الحرس الطائف، ولم تغرق في الرثاء للنفس، رثاء للنفس اللي مرة وقع فيه موسى نفسه مرة وقع في الرثاء للنفس، بس كانت وقع، وإليه مرة وقع في الرثاء للنفس بس برضو كانت وقع، لكن اللي مش صح واللي يدمر الحياة الروحية أن يكون الرثاء للنفس هو تابع الحياة. فاكرين إمتى موسى وقع في الرثاء للنفس؟ لما قولوا الشعب طلع كده بص على الخيام لقي 600 ألف راجل كل واحد واقف في باب خيمته بيعمل إيه؟ يعيط يقولوا عايزين ناكل لحم بس كده، واستعجل جدا وراح للرب وقال له إن وجدت نعمة في عينيك فاقتلني قتلا حتى لا أرى دليلك، لماذا أسأت إلى عبدك ووضعت علي حمل هذا الشعب؟ لكن الرب عالج نفسيته. كذلك إيليا رثى لنفسه يوم أرسلت له إيزابل رسالة التهليل، معناها رسالة فارغة لا قيمة لها. أنت شفت الرب وهو معاك عضبك فقتلت أنبياء البعل ذبحتهم كرجل واحد، لكن بعتت له بتقول له هكذا تفعل بالآلهة وهكذا تزيد إن كنت لا أجعل نفسك كواحد منهم. والآلهة دي اللي بتقول عنها إيزابل، هو لسه من شوية كان بيعمل إيه يا أحبائي؟ ها؟ كان بيسخر بيه، كان بيتريق عليه وبيضحك عليه وبيقول لهم يمكن مستغرق، يمكن في السفر، يمكن نايم، علوا صوتكم. يعني أنت شفت يا إيليا بعينك إن الآلهة دي لا تستطيع أن تفعل شيء، لكن وقع في رثاء للنفس، انشغل بروحه وقال بقيت أنا واحد مشغول بنفسه. لكن اشكر رب العروس هنا لم تقع في خطية الشكوى الكثيرة من الآخرين وعن الآخرين، ولم تغرق في الرثاء لنفسها، لكن طلعت لموضوع أسمى وأرقى. يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي، لقد شعرت من خلال هذه الظروف إنها محتاجة لمين؟ للحبيب، محتاجة ليه هو. يا ريت الرب يدينا نعمة أول ما تضغط علينا الأمور ما ندورش على منفذ إلا عليه هو. أمين يا أحبائي. إن وجدتن حبيبي، هو ده العلاج، هو ده الشخص اللي أنا محتاجه. لو وجدتن حبيبي قولوا له إن حفظة الأسوار ضربوني أو نزع عني إزار كده؟ لا مش كده. لو قابلت حبيبي قولوا له إن المؤمنين أهملوني وما بيزورونيش. لو قابلت حبيبي قولوا له إن ظروف الحياة قاسية علي. لا لا لا، مش هو ده الكلام اللي هي بتفكر فيه. لكن إن وجدتن حبيبي أحلفكن أن تخبرنه بأني مريض. مريض، أنا عيان، أنا متألم، أنا شعر بالكآبة، شعر بالفراغ، شعر بالضياع، أحيانا في مؤمن بيشعر بكده، شعر بالضيق، شعر بالحيرة، يا مؤمنين في حيرة من أمرهم، أنا شعر بصغر النفس، أنا تعبان. طب عايزة إيه يعني؟ هنقول له إنك مريضة، خلاص عرفنا إنك مريضة، لكن أنت عارفة مرضك؟ قالت أنا عارفة مرضي وعارفة كمان علاجي، أنا مريضة إيه؟ حبا، يعني محتاجة لإيه؟ لحب، محتاجة الحب. أحبائي صدقوني بعد الإيمان نفسية المؤمن بتتغير، ما بتفضلش كما هي. بعد الإيمان لم يعد المؤمن كما كان، لكن تركيبته النفسية بتتغير. وأستطيع أن أضيف إلى الأمراض النفسية اللي ممكن المؤمن يصاب بيها حالة جديدة اسمها المرض إيه؟ حب. قولوها ما تخافوش، يعني في كتير مؤمنين تقعد معاه تعرف إنه ده مريض، بس مريض إيه؟ حب. يعني ده علاجه أن يقعد مع الرب والرب بس يشبعه شوية بمحبته. كم من مؤمنين نجلس معهم ويشكو يشكو يشكو، وفي الآخر الواحد لو سأل نفسه إيه تشخيص الحالة دي؟ يقول ده بس محتاج إنه يقعد مع الرب ويشعر إن الرب بيحبه. أهو ده اللي عرفته العروس. أحبائي يا ريت ندخل المرض ده ضمن يعني الأمراض اللي بنعرفها. يا ريت كده لما ألاقي روحي متضايق أحياناً أقول احتمال أكون عيان محتاج شوية حب، محتاج للحبيب، محتاج أقعد معاه، محتاج أحكيه، محتاج أعرفه. ده اللي اختبره بولس فقال لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلام، عايز أعرفه، معرفته بتشبعني. يوم ما عرفته زمان في أول مرة عمل فيه حاجات عجيبة، خلاني كنت كأني مش إنسان، خلاني كنت أضرب أشتم فأبارك، مش كده؟ أشتم فأبارك، خلاني كنت أتألم فأعظ، كنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء، لكن هذا لم يصيبني بصغر النفس، إنما عرفته علاج عظيم. علشان كده أنا لما بتعب بدور عليه. يا ريت الرب يوصلنا لمستوى العروسه، ان وجدتن حبيبي تخبرنه باني مريضه حبا، احتاج ان اعرف من جديد محبته. يبقى ما شكتش، ما رستش نفسها، لكن طلبت طلبه عظيمه وشخصت حالتها تشخيص سليم وقالت اني مريضه حبا. بنات اورشليم لما شافوها بتسأل السؤال ده قالوا لها ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا. احنا شايفينك تبحثي عنه بإخلاص شديد وشعور كده انه هو ده اللي فيه علاج كل مشاكلك، ممكن توصف لنا هذا الحبيب؟ ومن هذه العبارة نستنتج أحبائي ان أكثر شيء يجعلنا نوجه أنظار الناس إلى المسيح هو أننا نبحث نحن عن المسيح. إذا وجدنا أقرباءنا أننا مشغولين بالمسيح وأن المسيح يمثل لنا شيئا جوهريا هاما بل هو كل شيء، إن شعر المحيطين بينا أن المسيح في حياتنا ليس مجرد شيء في الحياة لكن هو كل شيء، ساعتها بلا شك سيتساءل ما حبيبك من حبيب. ليه شهادتنا ضعيفة؟ لأن بنتكلم كتير عن المسيح ورغبتنا ان احنا نحول عيون الناس الى المسيح، لكن احنا اتجاهات قلبنا مش نحو المسيح. رب ساعدنا علشان ابدأ بنفسي، هل انا فعلا ببتغي من قلبي هذا الشخص؟ هل انا بتجه اليه بعواطفي؟ هل انا شاعر ان حل كل مشاكلي هو في مزيد من معرفته ومزيد من التمتع به؟ إذا اتجه القلب نحو المسيح من غير ما أنشغل بالناس اللي حواليا، أليهم هم تلقائيا ماشيين معايا في نفس الطريق؟ ده اختبرته قبل كده وهنا بيتأكد مرة تانية. قالت له اجذبني وراءك، مش فأجري لكن فنجري. لما أنا أتشدلك يا رب المحيطين بيها يتشدلك. كم من أولاد عرفوا المسيح عن طريق أبائهم، ليس لأن أبائهم كانوا يعظونهم كثيرا عن المسيح وإن كان ده حسنا، لكن لأنه كان الأولاد بيشوفوا في أبائهم أنهم هم بيحبوا المسيح. المسيح بالنسبة لهم كل شيء. يمكن حكيت وأحكي تاني عن هذا الشاب الذي اقتنصه الشيطان في يوم من الأيام فألحد ورفض فكرة وجود الله، وكل ما أقرأ كتاب عن الإلحاد أتأكد أكثر أنه لا يوجد إله، لكن اللي كان بيبطل مفعول كل الكتب ويضيع تأثير كل الكتب، كلما أتذكر كيف كان والدي يصلي، لما كنت بتذكره هو راكع بيصلي كنت بقول لا يمكن أن هذا الشخص يضارب الهوى، إنه يتكلم مع شخص حي. لقد كان هذا الأب يحب الرب ويتعامل معه كشخص حي، فتركت في نفس الولد انطباعات عميقة أنه يوجد إله وإله حي. يقرأ الكتب لكن مجرد ما يتذكر يبطل مفعول كل كتاب قرأه. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا. بدأت تصف في حبيبها بالأوصاف التي يقينا سمعناها كثيرا، عدي عليها بس مرور سريع. وصفته في الأول بثلاث صفات عامة وبعد كده ادت 10 تفصيلات. أوصاف العامة قالت عنه حبيبي أبيض، حبيبي أحمر، حبيبي معلم بين ربوة. أبيض وأحمر ومعلم بين ربوة. وبلا شك أحبائي كلنا نعرف عندما تقول حبيبي أبيض فهي تشير إلى الرب يسوع المسيح في قداسته، هذا الشخص القدوس، هذا الشخص الذي خلت حياته تماما من أي شائبة، لم يظهر فيه منذ أن ظهر على الأرض وإلى نهاية حياته أي شيء يلام عليه أو أي شيء هو يندم عليه. من ولادته من بطن أمه قال لها الملاك القدوس المولود منك يدعى ابن الله قدوس. لم يظهر فيه ما يجلب غضب الله، لكن بالعكس يقول في كل حين أفعل ما يرضي. كان في كل لحظة يدخل السرور إلى قلب الله، ما قالش كلمة غلط، ما عملش عمل غلط، لكن كانت كل حياته ناصعة البياض. وقف مرة وقال لهم في يوحنا 8: من منكم يبكتني على خطيئة؟ فاستدت كل الأفواه أمام قداسته. حبيبي أبيض، حبيبي شخص أستريح له لأنه لا يعرف الخطأ. لكن لما نقول إن الله قدوس يا أحبائي، أو نقول إن الرب يسوع قدوس، بيطمئني جدا إنه مش بس هو غريب تماما عنه الخطأ زي ما قال عنه يوحنا، قال هذا هو الخبر الذي سمعناه منه، أن الله نور وليس فيه ظلمة البت. أو زي ما قال عنه يعقوب في يعقوب 1، لما يقول الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، لا يعرف الشر، الشر غريب عن طبيعته تماما. وبما أن الشر غريب عن طبيعته تماما، فلابد أن كل أعماله التي يعملها أو كل أفكاره التي يفكر بها علينا هي متوافقة تماما مع طبيعته التي هي الصلاح. أوضح كلمة يعني، أحيانا أنا أفكر فكرة عنك، لكن هذه الفكرة برجع بعد كده ولوم نفسي عليه، مش كده؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، يعني ممكن تكون فكرتي غير متوافقة مع طبيعتي، لأنه أنا شخص في طبيعة شريرة، وممكن أغلط، وممكن أفكر عنك فكرة شريرة، أو أعمل معك عمل غلط وأرجع عنك. لكن الله عندما يفكر أو عندما يعمل، فكل أعماله وكل أفكاره نابعة من طبيعته القدوسة، فهو متوافق في كل أعماله مع طبيعته التي لا تعرف الشر. حبيبي أبيض، أبيض، عمره ما هيعمل معايا حاجة غلط، عمره ما هيفكر عليا فكرة يرجع يندم عليها، عمره ما هيسمح لي بشيء وبعد كده يقول لي متأسف ما كانش قصدي. لا، حبيبي أبيض قدوس صالح لا ينبع منه إلا كل الصلاح. يقول لبني إسرائيل في نبوة إرميا: الأفكار التي أنا مفتكر بها عليكم هي أفكار خير. خافش، كل ما يفتكر به الرب عليك هي أفكار خير. حبيبي أبيض، لكن كمان تقول عنه حبيبي أحمر. أحمر يعني مملوء بالصحة، لما تبص له تحس أنه بياضه ليس بياض الموت أو بياض الأنيميا أو بياض الضعف، لكنه أبيض إيه كمان؟ وأحمر، مملوء بالطاقة، مملوء بالعنفوان، عنفوان الشباب، مملوء بالصحة. هذا الشخص عندما وجد على الأرض كان مملوء بأفكار الصلاح، حلو، لكن ياما ناس عندها أفكار صلاح لكن ما عندهاش قدرة على تنفيذ الأفكار دي، مش كده؟ المؤمن لما خد الطبيعة الجديدة في رومية 7 بيقول كده: بحسب الإنسان الباطن أنا بعمل إيه؟ أصر بناموس الله، لكن أن أفعل الحسنى فلست ضعيف، عاجز. يقول كده: ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. بحب أعمل الكويس لكن مش قادر. لكن الرب ما يقولش كده، الرب يقول أنا بفكر الصح وكمان أقدر أعمل الصح، أنا بفكر من ناحيتك كل محبة وخير وأقدر أنفذ اللي أنا فكرت فيه. يقول كده عنه: عظيم في المشورة. حلو، لكن ما خلصتش الآية على كده: وقادر في العمل. كم من أناس ربما يشيروا مشورة صحيحة، لكن طب اعمل حاجة، يقول لك لغاية كده ما أقدرش. لكن الرب أبيض وإيه كمان؟ وأحمر. إنه محب ويستطيع أن يعمل أعمال تعبر عن الحب. إنه صالح، والراعي الصالح يعمل إيه؟ يبذل نفسه. هل عندك قدرة على بذل نفسك؟ أيوه عندي القدرة. أحمر، مملوء بالصحة والقوة لتنفيذ أفكار الصالحة من نحونا. أحبائي لما نتأمله، كم كان وديعاً، كم كان رقيقا، كم كان الرب يسوع المسيح شخصية يعني في عيون العالم محتقر ومخذول، رجل أوجاع. يقول عنه تاني: محتقر فلم نعتد به. يعني شخص ما ربما يبدو أمام الناس ذو شخصية ضعيفة، شخص لا يخلب أبصار المتكبرين، مش شخص كده يعني يجذب أنظار الناس كقائد عظيم يثير فيهم الحماس. لا، الرب كان شخص وديع ومتواضع القلب. يعني من يبحث عن شخص قاسي أو سيد يعني كبير يتوحد معه ليشعر بالقوة يمكن ما يلاقيش الحكاية دي في المسيح، وإن كانوا حاليا المسيحية بتحاول تعمل كده من المسيح. لكن لما نتأمل في المسيح نلاقي شخص عنده استعداد، هو قاعد مع تلاميذه أن يقوم يخلع ثيابه ويصب ماء في مغسل ويبدأ يعمل إيه؟ يغسل رجله. لكن هذا الشخص رغم بساطته وتواضعه كان عنيفا جدا في تكميل مشيئة الآب. تأملوا أحبائي في الأشياء التي كانت تعوقه عن تتميم هذه المشيئة، أمور رهيبة لكن ولا شيء استطاع أن يعوق. هذا البسيط كان كالأسد في طريق تنفيذ المشيئة. هذا الذي كان نبت قدامه كإيه؟ كفرخ. هذا الشخص الذي هو ناصري، هذا المحتقر والمخزول، هذا الوديع، هذا الرقيق، هذا الشخص المحب العظيم اللي كان باين أنه في منتهى الرقة يذوب ذوبانا، اللي بيبكي عند أبر العازة. هذا الشخص كان جبار بأس في طريق تنفيذ مشيئة الله من الصغر. شوفوا قوة الشخصية اللي كانت فيه، أو ده الحمار ده أحمر، هو عنده 12 سنة. أمه تقول له لماذا، قالت له نقراها مع بعض في إنجيل لوقا: كنا أنا وأبيك معذبين نطلبك. في لوقا 2: فلما أبصراه اندهش وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ مرة من المرات قالت له: من فضلك يعني ما ليس لهم خبر، ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. مرة بعتت له مرثى ومريم: هوذا الذي تحبه مريض. فمكث في الموضع أيضا يومين، مع أن عواطفه كانت بلا شك جارية نحو مساندتهم ومشاركتهم. كان شخصا عظيما قويا جبارا في تنفيذ مشيئة الله. ولما وصل للصليب بانت هناك قمة هذا التكريس وقمة هذه القوة. ثلاث مرات يجي كلمة لم عنه في إشعياء 50: السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاني. يقول كده: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي عن العار والبسق لم إلى الوراء لم أرتد. لم يستر وجهه، لم يرتد إلى الوراء، لم يعاني. لطمة وراء اللطمة ويخترق ويتقدم، صياط وجلدات وهز وبسق ولطمة على الوجه ويخترق إلى الأمام، حتى حمل الصليب وارتفع فوق الصليب متمما مشيئة الآب. أبيض كله صلاح قدوس، لكنه أيضا أحمر يستطيع أن ينفذ أفكار صلاحه من نحوه. أحب الآب وصنع مشيئته. أحبائي، كم نحتاج أن نتأمل كثيرا في هذا الشخص، نراه كيف كان أبيض ونراه أيضا كيف كان أحمر، كيف كان مملوء بالصلاح، بالرقة، بالعظمة، بالأفكار الخيرة من نحو الإنسان المسكين، ونراه أيضا كيف كان مملوءا بالقوة لتتميم هذه الأفكار. قالت عن واحد يشبه له، ما كانش يرقى إليه لكن مجرد رمز له، بوعز. كلمة بوعز يعني أبو العز أو أبو القوة. قالت عنه نعمة: أنا عارف الراجل ده شكله إيه، ما تقلقيش يا رعوز، هو وعدك انه هيهتم بالامر؟ قالت لها: اوعدني، بس ما ياما ناس بتوعد، ايش وراني انه هينفذ ولا مش هينفذ؟ ممكن بعد ما يوعد يجي يقول لي انا يعني بعتذر، العين بصيرة والايد قصيرة مش قادر. لكن كأن نعمة تقول لها: الرجل ده انا عارفه، استريحي اهدأ. ليه؟ لان الرجل لن يهدأ حتى يتمم الامر كله. مدام بوعز وعد هيثم هو أبيض وهو أيضا أحمر. لو رجعنا لخيمة الاجتماع أحبائي في القديم، تلاقي الروح القدس كان عايز يشير إلى هذين الأمرين، كان يرينا في الداخل شقق جميلة، كانت الشقق دي منبوس، كانت تكلمنا عن جمال الأدب الراقي، لكن كان بعدها في حاجة اسمها جلود كباش مصبوغة باللون الايه الأحمر، جلود كباش محمرة، تكلمنا عن القوة الموجودة فيه لتنفيذ أفكاره الصالحة. حبيبي أبيض وأحمر. والأمر الثالث تقول عنه معلم بين ربوة، معلم بين ربوة، معلم بين ربوة. يعني خذوا بالكم، هم لما سألوها سؤال ساذج شوية، لكن هي فاطمة إليه، ما بيقولهاش وصفي لنا حبيبك أيتها الجميلة بين النساء، لكن بيقولها ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء. يعني حبيبك يفرق إيه عن بقية الأحباء؟ كان ربها مش بتقارن بين حبيبها وبقية الأحباء، لا، وكان عايز تقول لهم ده شخص لا يقارن، ده شخص ما اقدرش احطه بين الاحباء الباقيين واقول لكم ده احسن منهم في كذا وكذا وكذا. انسوا الباقيين وركزوا عليه هو بس. وعلى فكره حبيبي معلم بين ربوة، يعني حطوه وسط 10,000 هيبان جدا انه متميز عن الكل. لكن قالوا ايضا عن هذه العباره انه معلم بين ربوة كالعلم بين الربوة. وباستمرار يا احبائي، الرب فعلا يشتاق أن يأخذ هذا المكان بين المؤمنين والمؤمنين المخلصين، دائما يا أحبائي رفعين الرب كعلمهم ورايتهم. قال عن واحد الرب رايتي، مش كده؟ يهوى نسي، الرب رايتي، الرب رايتي، ده شعار المؤمنين المخلصين. كيف سيتمجد الرب؟ كيف يظهر كماله وجماله؟ كيف تظهر أفكار صالحة وقوة صلاح؟ كيف تظهر هذه الأمور؟ عن طريق مؤمنين. يقول الرب آياتي معلم بين ربوة أو كالعلم بين ربوة. دي الثلاث أوصاف اللي أعطتها له، ونقدر نقول عنها أوصاف عامة. أنا بس عايز أطبق تطبيق العهد الجديد على هذه الأوصاف. في متى 12 عدد 14 نشوف صورة جميلة للسيد، أبيض وأحمر ومعلم بين ربوة. في عدد 14 يقول فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروه. كلمات بسيطة في سطر، لكن لما نتأمل فيها نشوف كيف انطبقت عليه هذه الأقوال. حتى إن متى نفسه فهم وقال ان الكلام ده قيل عنه بإشعياء النبي، الله شافه وهو بيعمل التصرفات دي، فقال عنه هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيب الذي سرت به نفسي، اضع روحي عليه فيخبر الامم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف، فتيل مدخنه لا يطفئ، حتى يخرج الحق الى النصره، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. شوفوا أحبائي، فرسين مجتمعين علشان يهلكوه، واحد شاف ناس بيعملوا مؤامرة لقتله، إيه المشاعر اللي تتولد عنده؟ تخيل لو أنت عرفت أن في ناس كانوا قاعدين في الأوضة اللي جنبك بيتكلموا على كلام مش كويس، إيه مشاعرك من ناحيتهم؟ تحصل معانا كتير لما تعرف بس أن كان في ناس بيتكلموا على كلام مش كويس. طب لو كانوا الناس دولت بيتشاوروا لكي يهلكوك، في حنق وغيظ ومرارة في قلوبهم من نحوك، حتى انهم عايزين يقتلوك، تشاوروا عليه لكي يهلكوه او يحطموه، يعمل ايه؟ علم يسوع وكل اللي عملوا احبائي لما عرف هذه المشاعر، لم يمتلئ بمشاعر الغضب نحوهم، لكن انصرف. اللي قال عنه الحكيم الذكي يبصر الشر، يعمل ايه؟ ها يا طوال، او هنا بياضه، لا يخاصم، ما راحش يقف ويقول لهم انتم فيكم وفيكم وانا عملت ايه، لا يخاصم، لان عبد الرب لا يجب ان يخاصم، ما دخلش معاهم في محاجات ليثبت أنه على حق لكن تحول عنهم وعظم، تعلم منه إبراهيم هذا الدرس. فعندما حدثت المخاصمة وجاي لوط زعلان وقال له رعاتي ورعاتك وغنمي وغنمك، قال له حبيبي لا رعاتك ولا غنمك ولا رعاتي وغنمي، انت ايه اللي مزعلك؟ هي الارض ومش لا تكن مخاصمة بيني، اللي انت عايز خد، انا عبد الرب وعبد الرب لا يجب ان يخاصم. مخ كبير، عقل كبير، قلب كبير، علم انهم ارادوا ان يهلكوا فانصرف يتحول. انه ارقى واسمى من الدخول في مثل هذه الامور الصغيره، فانصرف متحولا عنها. قدوس، قدوس عيناه اطهر من ان تنظر الى الشر، ما يحبش انه ياخذ ويدي في الشر كتير ويتعامل مع الشر، لكن يتحول عن الشر. هل يا احبائي بنتمثل بالسيد في هذا الامر؟ عندما نرى الشر ننصرف، لا يجب ان نخاصم، لكن بلا شك ان هذه المؤامره لقتله احزنت، مش كده؟ في واحد يحس ان الناس بعد ما بيخدمهم عايزين يقتلوه ويبقوا مبسوط وفرحان؟ بلا شك كان حزين، كان متالم، لكن لما طلع وهو حزين ومتالم تبعته جموع كثير، والجموع دول كلهم كانوا مرضى وعايزين ايه؟ عايزين الشفاء. وتخيلوا ناس مرضى وعايزين الشفاء وصدقوا ما لقيوه، اسلوب الحهم عليه، اسلوب طلبهم، اسلوب احاطتهم بيه، وهو مش ناقص، يعني ده طالع من مؤامرة لقتله، ناس مد لهم يد اللطف وأرادوا قتله. المشاعر النفسية اللي كانت عنده لما يلاقي جموع محيطة به وكلهم عايزين يشفوا؟ أعتقد أحبائي لو أي واحد فينا يقول يعني مش وقت، أنا حلو عني دلوقتي شوية، سيبوني بس أخذ نفسي من الغلب اللي شفته من الفريسية. كم من مرات أتى إليه مرضى، لكن يقول الكتاب فشفى كثيرين، لكن هنا يقول فشفاهم ايه؟ جميعا، جميعا. او هنا يبان احبائي انه مش بس ابيض لكن وايه كمان؟ واحمر. قوة، قوة للارتقاء فوق مشاعر الحزن عنده. انه شخص مكرس لله، يقول عنه ان المسيح لم يرضي نفسه، لم يطلب راحة، في منتهى الصلاح والقوة، حتى انه لا يخاصم لكن كمان لا يصيح، يعني لا يغضب، لا يغضب، ما يغضبش، لا يزجر أحد، لم يزجر المسيح أحد ولم يرفض أحد، لكن تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. ودواءته تشفي فيه الكل، عندك طاقة أنك تشفي الكل؟ نعم. لم يتحول عن القصد، الله أرسله وقال له تخدم الناس دول، يحبوه يكرهوه، يكرموه أو يهنوه، الأمور دي ما تأثرش عليه. هو طالع يتمم مشيئة الآب وهيتممها مهما كانت الظروف. أحبائي كم نحتاج أن نتمثل بسيدنا، بس إمتى هنتمثل بيه؟ لما نعجب بيه. ولما إمتى هنعجب بيه؟ لما نعرف، لما نتأمل في الأفكار دي وتعجبنا تلقائيا من غير ما نحس، نتغير إلى تلك الصورة عينا. صعب قوي تقول لي كبر مخك من غير ما تديني مثال، لكن لما أقعد أقرأ عن المسيح ولقى إن كان مخه كبير يرتقي فوق الصغائر ويعدي، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، ساعتها بسهل علي أن أتمثل به. من قال أنه ثابت فيه فكما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هو، من غير ما أثبت فيه، من غير ما أحبه، من غير ما أعجب به، من غير ما يمتلئ خيالي وعقلي الباطن بهذه الشخصية العظيمة، من الصعب يا أحبائي أن أنا أتبع خطوات المسيح. لقد أرادوا أن يهلكوه فخرج وبكل المحبة والثبات يشفي جميع المرضى. كم من مرات ضحينا بالخدمة بسبب كلمة؟ كم من مرات قطعنا علاقات بسبب كلمة؟ كم من مرات كنا عارفين أن الأمر ده مشيئة الله وعصينا الله علشان خاطر أشياء تافهة؟ لكن المسيح ما كانش كده، كان أبيض وكان كمان أحمر في منتهى القوة. لكن بعد ما شفاهم جميعا، بعد ما عمل العمل العظيم ده، شوفوا بقى التكريس الحقيقي اللي يورينا القوة أيضا. أوصاهم أن لا يظهروا، يعني تالي أقل واجب يقول لهم روحوا قولوا للفريسيين اللي كانوا عايزين يقتلوني دلوقتي شوفوا أنا بعمل إيه. يعني في واحد يعمل حاجة حلوة وما يحبش كلمة مدح كده، ولا حتى كلمة شكر، ولا ولا اقوله للناس انا مين؟ هو ارقى من كده، هو مش بتاع كده. اوصاهم الا يظهر، والاب يبص من فوق ويقول يا سلام ده فتايا، ده حبيبي، ده لا يسمع احد في الشوارع صوته. يعني لا يسمع احد في الشوارع صوته، يعني ما بيعملش ضجه حواليه، ما بيمشيش يقول انا هنا انا هنا انا هنا، لا لا، ده مش مشغول بنفسه، ده بيعمل العظائم ويطلب من الناس ان لا يظهروا. ابيض وكمان واحمر، والثالثه دي اشوف فيها معلم بين ربوع. كلما كان يختفي السيد كان الاب يعمل ايه يا احبائي؟ يعليه ويعليه ويعليه لغايه ما خلاه معلم بين ربوع. وكما نعرف ان الربوع كانت اكبر رقم يعرفوه في هذا الوقت. ايه رايكم في الثلاث صفات دول يا احبائي؟ ايه الحاجات اللي بتسر الله؟ ايه الحاجات اللي الله بيبحث عنها؟ ابيض لا يخاصم، احمر لا يصيح، القوه انك لا تغضب، قوه انك تكون ارقى من ان تثيرك هذه المثيرات. صحيح احنا اواني خزفيه، لكن في قوه ولا ما فيش؟ في قوه. ابي على طول بيقول يكون فضل القوه، في قوه ممكن الله يدهن، لكن هيكون فضل القوه لله لا منا. ثم انه شخص متضع مختفي، لذلك علاه الله ولعنه، وذا عبدي يعقل ويرتقي ويتعالى ويتسامى جدا. سعدنا الرب أحبائي لكي نعجب بشخصية المسيح، هذا الشخص الكريم الذي كان ناصع البياض كالقدوس في حياته، كان شخص لا يخاصم، لا يغضب، لا يصيح، لا يسمع في الشارع صوته، لا يعمل ضجة من حوله، لكن يسير في هدوء. وهذا الذي صار مختفيا في هدوء هو الآن مركز السماء، وقريبا سيكون مركز الأرض والسماء، وستكسو باسم يسوع كل ركبة. كم نحتاج أن نتعلم منه، أن نشبع به فنصير مثله، وله كل المجد.